بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في إفادة قاعدة على اليد الحكم التكليفي أو الوضعي، وقد ذكرنا وجها لإثبات إفادتها للحكم الوضعي، وهناك وجه آخر أشار إليه الشيخ الأعظم في المكاسب المجلد الثالث صفحة 181 في مبحث المقبوض بالعقد الفاسد. ولتوضيح كلام الشيخ الأعظم نقول أن الشيخ الطوسي والعلامة والفاضل النراقي قدست أسرارهم استفادوا الحكم التكليفي من رواية على اليد ما أخذت حتى تؤدي، إلا أن الشيخ الطوسي والعلامة ذهب إلى أن مفادها وجوب رد المأخوذ، وحكم تكليفي ولكن وجوب الرد، يعني متعلق الوجوب هو الرد. وأما الفاضل النراقي فقد ذهب إلى أن مدلولها وجوب الحفظ من التلف، أيضا حكم تكليفي ولكن متعلق الوجوب هو شنو؟ الحفظ للرد. ولكن ثلاثتهم، يعني الشيخ الطوسي والعلامة والفاضل النراقي، اتفقوا على أن المستفاد من الرواية هو الحكم التكليفي دون الحكم الوضعي. فالفاضل النراقي استدل على إفادة الحكم التكليفي بوجوب حفظ العين فيما إذا كانت العين باقية تحت اليد، وحاصل استدلاله على دعواه هو أن جعل شيء على شخص ظاهر في التكليف، كأن يقال إذا بلغ الصغير فعليه الصوم والصلاة، فإن المراد من هذه العبارة هو الوجوب التكليفي، وعليه فلا يستفاد من الرواية حكم وضعي، يعني من الرواية على اليد ما أخذت. يعني قال كما أنه تقول الصغير، نعم، إذا بلغ الصغير فعليه الصوم أو عليه الصلاة، هذا ماذا يستفاد منه؟ يستفاد منه التكليف، الوجوب التكليفي بالصلاة والصوم. فكذلك الرواية التي تقول على اليد ما أخذت، كذلك بنفس السياق أنه يستفاد منه الحكم التكليفي. فإن المراد من هذه العبارة هو الوجوب التكليفي، وعليه فلا يستفاد من رواية على اليد حكم وضعي، وهو استقرار ضمان المال المأخوذ في عهدة الآخذ حتى يجب عليه دفع المثل أو القيمة إذا تلف المال بيده. وحاصل دفع الشيخ الأنصاري لدعوى النراقي هو أن ظهور على في التكليف مسلم فيما إذا أسند حرف الاستعلاء إلى فعل من أفعال المكلف كالصلاة والصوم والحج ونحوها، كالمثال الذي هو قاله: إذا بلغ الصغير فعليه الصيام والصوم. فإذا تعلق بماذا؟ تعلق بفعل من الأفعال، فلذا يحمل على الحكم التكليفي. وأما إذا أسند حرف الاستعلاء وهو على إلى مال من الأموال كقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فإنه ظاهر حينئذ في استقرار النفقة على عهدة الوالد، وهو حكم وضعي. وكذا الحال في الرواية المبحوثة، لأن المراد بالموصول في على اليد ما أخذت، هذا الماء أخذت، هذا الموصول هو المال، فتكون عهدة المأخوذ على الآخذ. فلو كان عين المأخوذ موجودة يجب ردها، ولو يجب ردها ولو تلفت، نعم، فيثبت بدلها في ذمته، وهذا هو الضمان المبحوث. واضح استدلال النراقي؟ النراقي قال أنه على اليد ما أخذت، كما تقول بأنه الصغير إذا بلغ فعليه الصوم. ماذا يستفاد من هذا؟ هو التكليف. الشيخ الأنصاري يقول: فيما إذا تعلق حرف الاستعلاء وهو على، نعم، إذا أسند إلى فعل من أفعال المكلفين، هذا شنو يحمل؟ على الحكم التكليفي. ولكن إذا أسند إلى عين من الأعيان كما هو في الرواية: على اليد ما أخذت، ما أخذت ماذا تأخذ اليد؟ تأخذ مالا، مو تأخذ فعلا، صحيح؟ لأن الإسناد صار بالنسبة إلى عين من الأعيان، ففي هذه الحالة المستفاد منه هو شنو؟ الحكم الوضعي لا الحكم التكليفي. ثم قال الشيخ الأعظم: ومن ظهور إسناد على إلى المال في الضمان يتجه الاستدلال بالرواية المذكورة وهي على اليد على ضمان الصبي والمجنون كالبالغ والعاقل إذا كان لهما تميز وشعور، حتى إذا لم يكن مكلفين. إذا كسر ولد مميز وإن لم يكن بالغا، كسر زجاجة بيت الجيران، هل يكون ضامنا أم لا؟ هنا بأنه لماذا يكون ضامنا؟ لأنه كان مميزا وفعل ذلك، فعليه العهدة، حيث إن الأخذ ظاهر في الإرادة والاختيار، فإن لم يكن لهما شعور لم يصدق الأخذ على فعلهما حتى يصح الاستدلال به على الضمان. فإذا أخذوهما مع ما بعد مو مكلف، صبي ولكنه مميز، أخذ يكون ضامنا. إذا كانت الرواية تدل على الحكم التكليفي لما شملته، لما شملت هذا الولد. ليش؟ لأن الحكم التكليفي إنما هو بالنسبة إلى البالغ، وهذا لم يبلغ بعد. والحال أن الفقهاء يقولون بأن الطفل المميز يكون ضامنا لما أخذ من دون إذن المالك. واضح الكلام؟ أعيد. ثم قال الشيخ الأعظم: ومن ظهور إسناد على إلى المال في الضمان يتجه الاستدلال بالرواية المذكورة على ضمان الصبي والمجنون كالبالغ والعاقل إذا كان لهما تميز وشعور. لماذا اشترطنا التميز والشعور؟ حيث إن الأخذ ظاهر في الإرادة والاختيار. من الذي يطلق عليه بأنه أخذ؟ إذا كان بإرادته. فإذا كان طفلا لا تميز له أصلا، أخذه لا يصدق عليه بأنه أخذ حتى نريد أن نضمنه. واضح؟ متى يكون الأخذ أخذا؟ إذا كان بإرادته واختياره. متى يكون فعله عن إرادة واختيار؟ إذا كان على الأقل مميز حتى وإن لم يكن مكلفا، حيث إن الأخذ ظاهر في الإرادة والاختيار. فإن لم يكن لهما شعور لم يصدق الأخذ على فعلهما حتى يصح الاستدلال به على الضمان. ولو كان هذا هو مركز الشاهد، ولو كان مفاد الحديث الحكم التكليفي امتنع شموله للطفل والمجنون حتى إذا كانا مميزين، لأنهما قد رفع القلم عنهما. هذا الشيخ يجيبك شاهد على أن هذه الرواية شاملة ومثبتة لضمان حتى الطفل المميز وإن لم يكن بالغا، وحتى المجنون الذي يكون مميزا وذا شعور. فإذا كان مفاد الرواية هو الحكم التكليفي لما شملهما. واضح؟ والحاصل أن الشيخ الأعظم ذهب إلى إفادة الرواية على الحكم الوضعي، لأن كلمة على قد أسندت إلى المال ولم تسند إلى الفعل. نعم، لو أسندت إلى الفعل لفهم منها شنو؟ الحكم التكليفي. ولكن الرواية قالت على اليد ماذا؟ ما أخذت. ماذا تأخذ اليد؟ تأخذ المال. هذا كله بالنسبة إلى إفادة القاعدة على تقدير كون مدركها هو حديث على اليد ما أخذت حتى تؤدي. وأما إذا كان مدركها سيرة العقلاء، وأما إذا كان مدركها سيرة العقلاء بعد الحكم بتضعيف الرواية، فالنتيجة على ذلك أيضا هو إفادتها للحكم الوضعي لا مجرد الحكم التكليفي، لأن سيرة العقلاء قد استقرت في من استولى على دابة مثلا لغيره ودفعها إلى آخر، أنه يجوز لصاحب الدابة الرجوع إلى الأول إلى الآخر، وإن كانت فعلا عند الآخر. وما ذلك إلا لاستفادة الضمان على المستولي على مال غيره من دون إذنه. إذن السيرة إذا كان دليل القاعدة قاعدة على اليد السيرة، السيرة أيضا مستقرة بأنه لو جاء شخص وأخذ شيئا من شخص آخر من دون إذنه ثم أعطاه لشخص آخر والثاني أعطاه للثالث، السيرة تقول بما أن هذا الذي أخذه منك مباشرة هذا لأنه نعم صارت يده عليه من دون إذنك يجوز لك الرجوع إليه مع علمك بأن عين العين التي لك هي بيد الثالث، أو ترجع إلى الثاني، أو ترجع إلى شنو؟ الثالث الذي لا تزال عينك عنده. ما هذا إلا لحكم العقلاء بضمان كل واحد جرت يده على هذا المال. واضح؟ إذن لا شك ولا ريب بأن قاعدة على اليد سواء كان مدركها الرواية فهي تدل على الحكم الوضعي، وإذا شككنا في الرواية ولم نقبلها وناقشنا في انجبارها بالشهرة عند الأصحاب وحصرنا دليل القاعدة بسيرة العقلاء، أيضا سيرة العقلاء ماذا؟ سيرة العقلاء مستقرة على شنو؟ التضمين والعهد على من أخذه، والعهد هو شنو؟ عبارة أخرى عن الحكم الوضعي، مو بس أنه تكليفا يجب على الآخذ أن يحفظها أو يردها. الجهة الرابعة للبحث في القاعدة فيما إذا كان مدركها الرواية النبوية هو ما هو المراد من اليد؟ تبحث في هذه الجهة هذه النقطة، ما هو المراد من اليد؟ ومن الواضح أنه ليس المراد منها هي اليد الجارحة المعروفة، إذ قد لا يكون للغاصب تلك الجارحة بأن كان مقطوع اليدين، وقد لا يكون الشيء المأخوذ قابلا لأن يؤخذ باليد كالدار. هسه إذا إجى شخص وغصب دارا لا يستطيع أن يضع يده على تمام الدار، أو البستان مثلا، فمن هنا لا بد وأن يقال بأن المراد منها أي عندما يراد من اليد هو الاستيلاء والتسلط على الشيء، واستعمال اليد بهذا المعنى شائع في المحاورات العرفية، لذا يقال الأمر بيد فلان يفعل ما يشاء. نعم الأمر بيد فلان يعني شنو؟ يعني يكون يعني هو المتولي على هذا الأمر، هو الذي له القدرة والنفوذ بالنسبة إلى هذا الأمر، بل في الكتاب أيضا كذلك. لذا نجد الله سبحانه وتعالى يحكي عن اليهود قولهم، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم. تدرون بأن هذه الآية يقولون بأن اليهود بأن الله إنما هو قادر قبل شنو؟ قبل التقدير، ولكن إذا قدر بعد تنقطع قدرته عما قدر. يعني مثلا قبل أن يخلق الإنسان كان قادرا أن لا يخلقه، ولكن إذا خلقه بعد لا يستطيع أن يستعيد خلقه.
يعني في الإيجاد فقط.
في الإيجاد فقط، بعد ماكو استمرارا وبقاء، بعد لا، في الحدوث فقط. فلذا يقول: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. المائدة الآية 64. شوف استعملت اليد في كلا الموضعين من الآية بمعنى القدرة لا بمعنى الجارحة. إذن الأمر واضح أنه على اليد، ليست هي اليد الجارحة، وإنما فيما نحن فيه بمعنى الاستيلاء والتسلط، هذا هو. الجهة الخامسة التي يقع الكلام في القاعدة هو البحث في أن الضمان في القاعدة هل هو مختص بأموال الغير من غير إذن، أم أنها تفيد الضمان حتى بالنسبة إلى المنافع والأعيان. واضح؟ الكلام بأن قاعدة على اليد تكون مضمنة بالنسبة إلى الأعيان، إلى العين، أم لا؟ يعني اختصاص ضمانها في هذا الشيء أم لا، إضافة إلى العين تكون ضامنة للمنافع التي عندما غصب العين هذا الغاصب فوت منافع من صاحبها. مثلا إذا غصب دارا فوت منفعة السكن على المالك، فهل يكون هذا الغاصب ضامنا للمنفعة أم لا، يكون فقط ضامنا للعين فقط. هذا أولا. إذا قلنا بأنه ضامن للمنفعة يمكن أن نفرق بأن المنفعة إذا كانت مستوفاة من قبل الغاصب يكون ضامنا، وإذا لم تكن مستوفاة استولى وأخذ هذه الدار غصبا ولم يسكن فيها ولم يسكن أحدا فيها، فمنفعة فاتت من المالك ولكن لم تستوفى من قبل الغاصب، هذا هم. وكذلك يأتي الكلام بأن القاعدة هل تكون مثبتة للضمان إلى العمل المحترم. نعم، مثلا أنا عندي أجير وجاء شخص نعم بالقهر أخذه يعمل له وفوت العمل علي أنا المستأجر، صحيح؟ زين، هل يكون ضامنا لهذا العمل الذي فوته علي أم لا؟ احنا نريد نتكلم عن شنو؟ عن إفادة القاعدة لهذا الضمان، مع غض النظر عن الأدلة الأخرى أنه قاعدة على اليد كما أنها تضمن العين، هل تضمن المنافع أيضا؟ وهل تضمن العمل أيضا أم لا؟ إذن فلو أخذ شخص دار شخص آخر من دون إذنه وبقيت في يده مدة من الزمن، فالقاعدة حينئذ تضمنه بمعنى الدار، يكون ضامنا للدار وفي عهدته. هل الضمان يختصر في هذا المقدار أم أنه يكون ضامنا لمنفعة السكنى فيها أيضا؟ وعلى تقدير دلالة القاعدة على ضمان المنفعة هل يكون ضامناً للمنافع المستوفاة فقط كما لو سكن الدار المأخوذة، أم أنه يكون ضامناً لمطلق المنافع التي ضيعها على المالك، سواء المستوفاة منها وغير المستوفاة، كما لو أخذ الدار ولم يسكن فيها؟ ونفس هذا الكلام يقع بالنسبة إلى الأعمال، فهل القاعدة شاملة لضمان الأعمال أم لا؟ كما لو استولى على أرض العمل، كما لو استولى على أرض من دون إذن مالكها، ثم استأجر بناء ليبني له دارا فيها، وقد عمل البناء مدة من الزمن، ثم جاء المالك وأخذ أرضه، فهنا الإجارة عندما أجر هذا البناء تكون باطلة قطعا، ولكن يقع الكلام في إمكان إثبات الضمان لعمل البناء بقاعدة اليد، فلذا يقول نقول بأن قاعدة اليد هل تضمن العمل، عمل هذا البناء فيما نحن فيه أم لا؟ قلنا بأنه يجب الالتفات بأنه إحنا الآن جاي نتكلم فقط في إفادة قاعدة على اليد على الضمان، مع غض النظر عن الأدلة الأخرى، ولا بد البحث في هذه النقطة على تقدير كون مدرك القاعدة هي الرواية النبوية، وكذلك على تقدير كون مدركها السيرة العقلائية. فأما على التقدير الأول، يعني إذا كان مدرك القاعدة هي الرواية النبوية، استشكل في شمول القاعدة للمنافع والأعمال لأمرين. الأمر الأول أن الرواية تقول على اليد ما أخذت، والأخذ لا يصدق إلا على الأعيان، وأما المنافع والأعمال فلا يتصور فيها الأخذ. أنت عندما تأخذ هذا الكتاب يقولون بأنه شنو؟ أخذه، وأما بالنسبة إلى المنفعة أخذ المنفعة، ما يصدق الأخذ. أخذ العمل لا يصدق، لا بد وأن يكون عينا خارجيا قابلا للاستيلاء والأخذ حتى تصدق عليه الرواية. فإذا هذا الأمر الأول، أنه لو كان دليل القاعدة هو الرواية لا يمكن أن تكون شاملة لضمان المنافع والأعمال لعدم صدق الأخذ عليها، هذا أولا. الثاني، ورد في الرواية حتى تؤدي، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ولا تتصور التأدية إلا بالنسبة إلى الأعيان، وأما المنافع والأعمال فلأنها تدريجية لا يمكن أن يتصور فيها التأدية التي جعلت غاية للرواية. أنت عندما تأخذ عينا، عندما ترجعها إلى صاحبها تقول أديتها، ولكن المنفعة كيف يمكن أن تؤدى إلى من؟ إلى صاحبها. العمل كيف يمكن أن يؤدى إلى صاحبه، والحال أنه العمل تدريجي؟
المنفعة بالأجرة تؤدى.
لا لا، هي أصل المنفعة، الأجرة تابعة لي. أولا أنت أثبت أنه المنفعة مضمونة حتى تبدل بالأجرة، إحنا كلامنا في أصل الضمان للمنفعة. زين، فإذا لسببين لإشكالين لا يمكن المنافع.
بس المنافع قد تكون عيان.
لا 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 لا، المنفعة
مثل منفعة الشاة مثلا.
لا لا، المنفعة مو عين.
ما تقدر منفعة الحليب.
لا لا لا، دي شنماءات. لا لا، المنفعة تدريجية، العين متحققة، لذا قابلة للأخذ، قابلة للتأدية، ولكن المنفعة تدريجية يعني منصرمة. إيه نعم، تتحقق، فلا يصدق عليها الأخذ ولا يصدق عليها شنو؟ التأدية حتى تؤدي. فلذا تكون الرواية خاصة في ضمان شنو؟ الأعيان فقط لا المنافع. ونظرا للسبب الثاني لعدم شمول القاعدة للمنافع والأعيان، قال المحقق الإصفهاني في حاشية المكاسب المجلد الأول صفحة 317 أنه لا تصدق التأدية في المنافع مطلقا، يعني المستوفات وغير المستوفات. وظاهر قوله صلى الله عليه وآله وسلم حتى تؤدي كون عهدة المأخوذ مغياتا بأداء نفس المأخوذ، والمنافع لتدرجها في الوجود لا أداء لها بعد أخذها في حد ذاتها، لا كالعين التي لها أداء في حد ذاتها. وعلى هذا فتكون القاعدة على تقدير كون مدركها الرواية النبوية مختصة بضمان الأعيان ولا تشمل المنافع مطلقا وكذلك الأعمال. هذا، ولكن يمكن أن يناقش أن تناقش هذه الدعوة، ويمكن الجواب عن كلا الأمرين من ناحية الأخذ ومن ناحية التأدية في شمولها للمنافع والأعيان. وهذا ما سنذكره غدا إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.